بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذا الدرس. الشرك أبطله الله عز وجل في القرآن، وأثبت الله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية بالطرق المقنعة التي تخاطب العقل وتخاطب فطرة الإنسان. ويمكن أن نحصر الأدلة التي في إثبات توحيد الألوهية وإبطال الشرك في نوعين. النوع الأول أن هناك أدلة كثيرة جاءت في إثبات التفرد باستحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة. والنوع الثاني هو إثبات التوحيد عن طريق إبطال الشرك. إثبات التوحيد عن طريق إبطال الشرك. إذن التوحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بيّنه الله سبحانه وتعالى في القرآن بيانا كافيا وشافيا وواضحا، وهو مكرر كثيرا في القرآن، مكرر كثيرا في القرآن. وقد استدل بالأدلة العقلية على إثبات توحيد الألوهية وعلى إبطال الشرك فتوحيد الألوهية، إذا سئلت ما هو الدليل على توحيد الألوهية، على إفراد الله عز وجل بالعبادة، يمكن أن تصنف الدليل على إفراد الله عز وجل بالعبادة وتوحيد الألوهية أن تصنفها إلى نوعين. النوع الأول هو إثبات التفرد باستحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، فأنت تثبت في هذه الزاوية أن الله سبحانه وتعالى متفرد في كونه هو المستحق وحده للعبادة دون غيره. وقد استخدم في هذا النوع صور متعددة في إثبات هذا المطلب المهم من مطالب توحيد الألوهية. النوع الثاني أو الطريقة الثانية في إثبات توحيد الألوهية هو إبطال الشرك. فإبطال الشرك يستلزم إثبات التوحيد. ولا بد، لأنه إذا أبطل الله عز وجل معبودات المشركين مثل الأصنام أو الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو غيرهم، إذا أبطل الله عز وجل عبادة هؤلاء فإن هذا يدل بالتضمن على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه هو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. ولهذا سنذكر مجموعة من الأبواب الآن ذكرها الشيخ في مجال إبطال شرك المشركين. هو لم يتعرض رحمه الله بالتفصيل لإثبات إفراد الله عز وجل بالعبادة أو إثبات إفراد استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، ولم يتعرض لهذه القضية بالتفصيل، لكنه تعرض لقضية بالغة الأهمية وهي إبطال الشرك. وإبطال الشرك تستلزم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وسنلاحظ أن الأدلة التي ذكرها الشيخ والتي استخدمت في القرآن هي أدلة تخاطب العقل، وهذا يدل على أن القرآن مليء بالأدلة العقلية، وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن نتنبه لها وأن نعتني بها، وهي أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه وتعالى أعلم بحال العبد وبطبيعة العبد وبما يصلح العبد، ولهذا جاء بالأدلة المقنعة على المطالب الإلهية، جاء بالأدلة المقنعة التي تخاطب العقل على أن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وعلى أنه واحد في ألوهيته وعلى أنه واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وجاء بالأدلة العقلية أيضا في القرآن على النبوات، وجاء بالأدلة العقلية على البعث والنشور. فالقرآن مليء بالأدلة العقلية التي تدل على هذه القضية المهمة، على هذه المحاور المهمة في العقائد. فالأدلة العقلية القرآنية الموجودة في القرآن تدل على التوحيد وتدل على النبوات وتدل على المعاد، وهذه الثلاثة هي أصول العقائد، هي أصول العقائد. أما مسألة إثبات توحيد الألوهية بالأدلة العقلية وأن الله عز وجل هو وحده المتفرد باستحقاق العبادة، فقد جاء ذلك من خلال دلالتين. الدلالة الأولى دلالة الربوبية على الألوهية، والدلالة الثانية دلالة الكمال والأسماء الحسنى والصفات العليا على توحيد الألوهية. كيف الاستدلال؟ كيف تم الاستدلال بها؟ أما النوع الأول وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية وأنه سبحانه وتعالى الرب المتفرد بالربوبية على كونه إلها، فهذه واضحة جدا، وهو أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت وحده سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى مالك لكل شيء وأنه مدبر لكل شيء، فهذا هو المستحق أن يعبد. أنت لو عرضت على عقلك هل المستحق للعبادة والتعظيم الذي يدبر ويخلق ويرزق والذي بيده كل شيء، وإلا الفقير المسكين الذي ليس بيده شيء؟ مباشرة ستقول أن المستحق للعبادة هو هذا الموصوف بهذه الصفات العظيمة والذي له الربوبية. ولهذا يقول الله عز وجل وأنا ربكم فاعبدون، هذا المثال لها وأنا ربكم فاعبدون. ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلقكم. فاستدل بكونه هو الخالق على كونه هو المعبود سبحانه وتعالى. ولها نماذج كثيرة غير هذه النماذج. النوع الثاني هو دلالة الكمال، كونه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالكمال يدل على أنه هو المستحق وحده للعبادة دون شريك. وأوضح ما يدل على ذلك آية الكرسي. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تلاحظون أنه يسوق صفاته سبحانه وتعالى وأنه هو وحده المستحق للعبادة، ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله. أما إبطال الشرك فإبطال الشرك جاء من طريقين. الطريقة الأولى هي عن طريق أن الآلهة ليست تهريب الشركاء والآلهة المعبودة من دون الله من صفات الربوبية. فكونه يعني تلاحظون أن هذا الإبطال عكس لذاك الإثبات. يعني عندنا في مجال إثبات استحقاق الله عز وجل للعبادة، في هذا المجال عندنا الاستدلال بتوحيد الربوبية بكون الله عز وجل هو الرب على أنه هو المستحق للعبادة. في مجال الإبطال نأتي إلى الشركاء فنجد أنهم ليسوا أربابا، فهذا يدل على بطلان كونهم آلهة فهم ليسوا آلهة. والاستدلال الثاني في الاستدلال بكون الله عز وجل هو الكامل كمالا مطلقا، والاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على كونه منفردا بالألوهية والعبودية عكسه أيضا في إبطال الشرك. نقول كون الآلهة ناقصة وعاجزة وليس لها صفات الكمال، هذا يدل على أنها على أن عبادتها تكون باطلة حينئذ. هذا ما يتعلق بمسألة بطلان الشرك الذي تعرض له الشيخ. نحن سنأتي الآن على الأبواب التي هي تقريبا ثلاثة أبواب التي ذكرها الشيخ في هذه القضية، ونبين الارتباط بينه وبين التقعيد الذي سبق أن أشرنا إليه.
تفضل. باب 14 أي شريك.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
وجعلها عنوانا للباب ليبين أن الآلهة التي تعبد من دون الله آلهة مزيفة باطلة لا تستحق العبادة. طيب ما هو الدليل على أنها لا تستحق العبادة؟ انظروا إلى الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أولا أنهم لا يخلقون شيئا، هذا أول. وثانيا وهم يخلقون، أنهم مخلوقون، فكيف يعبد المخلوق؟ المخلوق لا يعبد. وثالثا ولا يستطيعون لأنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر من يعبدها، ولا أنفسهم ينصرون، يعني هذه الآلهة أصلا لا تنصر نفسها. فهذه الآلهة لا تملك مقومات العبادة، وهي الملك المطلق والتدبير المطلق. فهذه الآلهة ليست آلهة مستحقة للعبادة، بل هي آلهة مزيفة باطلة. دليل البطلان موجود بالآية: أيشركون، هذا استفهام إنكاري يتضمن النفي، يعني لا يصح أن يشركوا. أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذا أولا لا يخلقون، وهم يخلقون، هذا السبب الثاني، لأنه كيف تعبد من لا يخلق بل هو مخلوق، هذا الصفة الثانية. والصفة الثالثة أنهم لا يستطيعون نصر من يعبدهم، فلو أن من يعبدهم جاءه كارثة أو جاءه بلاء أو جاءه لا يستطيع أن ينصره، ولا أنفسهم ينصرون، يعني حتى لو أنها دمرت لا تستطيع أن تواجه من يدمرها. ولهذا إبراهيم عليه السلام كيف استدل على بطلان الآلهة، وكيف حاول أن يبين لقومه أن هذه آلهة باطل، جاءوا كسرها وعلق الصنم على الكبير، فلما جاءوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ ثم قال لهم: اسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني كيف آلهة ما تستطيع أن تدفع الضر عن نفسها؟ إذا كانت لا تستطيع أن تدفع الضر عن نفسها فهي من باب أولى لا تستطيع أن تجلبه لغيرها. هذا هو المقصود من عقد هذا الباب الذي ذكره الشيخ. الآية الثانية:
يملكون من قطمير.
أكمل إيه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
نعم، هذه الآية تدل على بطلان الشرك بنفس الطريقة السابقة التي ذكرناها. والذين تدعون من دونه، يخاطب الله عز وجل المشركين، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، نفى عنهم الملك. إذن هؤلاء الآلهة ليس لا يستحقون وصف الربوبية، وبالتالي لا يستحقون العبادة. ما يملكون من قطمير، القطمير اللفافة التي تكون على النواة. وليس المقصود بنفي الملك هنا الملك الذي هو كونها في يده، أنت الآن تملك مثلا سيارة، لكن المقصود لا يملكون، يعني لا يستطيعون خلقها وتدبيرها والاستمرار في ملكها، وإنما هو ملك ناقص غير كامل. ما يملكون من قطمير، وجاء بكلمة قطمير ليبين أقل أنواع الملك. ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا الوصف الثاني الذي يدل على نقصان هذه الآلهة، أنه ما يسمعون الدعاء. ولهذا يقول الله عز وجل في قصة إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني كيف تعبد ما لا يسمع؟ إله لا يسمع، وإله لا يبصر، وإله لا يغني عنك شيئا، كيف تعبده؟ وهذا يدل على أن الإله إذا كان موصوفا بالنقص فإنه لا يكون إلها حقيقيا. حقيقيا صحيحا بل هو ناقص. وكل من يعبد غير الله عز وجل فهو في ضلال. الذين يأتون إلى أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله بكل بساطة أنت وبطريق عقلي صحيح تستطيع أن تبطل عبادتهم. تقول يا فلان هذا الإنسان لو كان ينفع ويضر كان أغنى عن نفسه شيئا، كان ما مات، فكيف تعبده وقد مات؟ ولهذا أغبى أنواع العبادات عبادة الموتى. ربما عبادة الأحياء الذين لديهم سلطان ولديهم صولجان ولديهم قدرات ولديهم قد تكون أقرب إلى العقل من عبادة، هي ليست عقلية فاسدة لا يمكن أن يعبد من دون الله، لكنه أخف من الذي يعبد الميت. الميت وش الفائدة منه؟ ميت لا يغني عن نفسه، ولو كان يغني شيئا لدفع الموت عن نفسه. ولهذا يقول إن تدعوهم إن لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، هذا يسمونه التنزل في الخطاب، هم لن يسمعوا لكن هذا تنزل في الخطاب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، والهدف من إثبات عدم استجابتهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني إذا اجتمعتم عند الله عز وجل يوم القيامة فإن كل معبود يكفر بعابده يوم القيامة. من كان يعبد الأصنام أو الصالحين أو الجن أو الملائكة أو أي ما يكون يكفرون بهم يوم القيامة ويتبرؤون منه، ويتبرؤون منه ولا ينبئك مثل خبير. إذن هاتين الآيتين تدلان على أن الشرك باطل، لأن الآلهة لا تمتلك مقومات الألوهية، ولأنها من جهة ثانية ناقصة، والناقص لا يستحق العبادة، وإنما يستحق العبادة الكامل. نعم.
قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال
قبل أن نبدأ في حديث أنس، في هذه الآية آية فاطر هذه مسألة كبيرة يناقشها العلماء، وهي مسألة سماع الأموات، وهي مسألة سماع الأموات، هل الأموات يسمعون في قبورهم أو لا يسمعون؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء، أقول خلاف فقهي على قولين. القول الأول قالوا أنهم لا يسمعون مطلقا، لا يسمعون مطلقا، واستدلوا على ذلك بنفي السماع عنهم في قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهم لا يسمعون شيئا مطلقا. وبعض العلماء يرى أنهم يسمعون مطلقا، والصحيح هو أنهم يسمعون ما ورد في الشرع أنهم يسمعون فيه، وأما ما لم يرد في الشرع فإن الأصل عدم سماع الأموات. الأصل الشرعي هو عدم سماع الأموات. يقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، فهو الميت لا يمكن أن يسمع إلا ما ورد في الشرع أنهم يسمعون، مثل سماع الميت لخفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، ومثل سماع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلام من يسلم عليه فإن الله يرد إليه روحه ثم يرد عليه السلام. وفي مسألة سلام المسلم على المسلم، هل يرد الله عز وجل إلى العبد روحه حتى يرد عليه؟ فيها خلاف مشهور بسبب الخلاف في صحة الحديث الوارد في هذا الشأن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا سلم عليه رد الله عز وجل إليه روحه فيرد السلام، وأنه يعرف من سلم عليه. في خلاف بين العلماء في مدى صحة هذا الحديث، فمن يصحح هذا الحديث يقول بالسماع المعين هذا، ومن لم يصحح هذا الحديث ينفي هذا السماع. وأيضا من السماع الوارد سماع أهل القليب للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف عليهم، وحديث القليب هذا من الأحاديث التي اختلف أهل العلم في فهمه خلافا كبيرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر ونادى صناديد قريش بأسمائهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسأله عمر كيف تخاطبهم وقد أرموا وقد ماتوا وهلكوا؟ فقال والله لست بأسمع لي منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب. فالسماع هؤلاء كان سماعا محددا لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح القياس في مجال الغيبيات، لأن القياس في مجال الغيبيات من الخطأ في القياس في الأخبار خطأ. هذا ما يتعلق بآية الفاطر. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري، شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشجة هي الضربة في الوجه، وكسرت رباعيته، السنين اللذان يكونان في بداية الفم، الثنايا، الرباعية هي الأسنان التي خلفها مباشرة، فكسرت واحدة من رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الأمر يعني الخلق والثواب والعقاب، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم شيء. وجه الدلالة من هذا الحديث في بطلان الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله ومكانته عند ربه ليس له من أمر العبودية والخلق والتدبير وشؤون الإلهية شيء. فإذا كان عليه الصلاة والسلام هذا شأنه وهو من أفضل الخلق، فغيره من باب أولى. فهذا يدل على بطلان عبادة من عبد النبي صلى الله عليه وسلم أو من عبد غيره، فإنه سيكون أنقص من النبي صلى الله عليه وسلم قدرا، ولن يكون له من الأمر شيء من باب أولى. نعم.
قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
وفيه يعني في صحيح البخاري أيضا. ووجه الدلالة من هذا الحديث هي نفسها الدلالة السابقة، وهي قوله: ليس لك من الأمر شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله ومكانته عند ربه ليس له من أمر الألوهية والثواب والعقاب والتدبير والخلق والربوبية شيء. ولهذا سيأتي معنا في أسباب الشرك الغلو، وهو رفع الإنسان فوق مرتبته أو محاولة أن إيصاله إلى درجة الألوهية. لهذا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فليس له من شأن التدبير أي شيء. قد يقول بعض الأخوان: أيهما سبب النزول، الأول أو الثاني؟ والجواب أنه قد يكون بعض الآيات يرد في سبب نزولها سببان، وتكون الآية نزلت بعد السببين جميعا، فتحكى على أنها سبب للأول وعلى أنها سبب للثاني، ولا مانع من ذلك. نعم.
قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من نار ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم. هذا الحديث وجه الدلالة منه هي في بيان إبطال الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غلا فيه البعض حتى أوصله درجة الألوهية فعبدوه من دون الله. وهذا الحديث يدل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على بطلان عبادة غيره من باب أولى. فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا فلان يا عباس ويا صفية ويا فاطمة، قال: سليني من مالي، يعني مما أملك، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا يدل على بطلان من يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الآن. وسيأتي معنا في شبهات القبوريين أنهم يقولون: نحن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، نحن نعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق، لكن نطلب منه الشفاعة. ونحن نقول لهؤلاء أن الشفاعة لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، فهي لله، ملك لله سبحانه وتعالى، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا في فترة البرزخ، وإنما يعطيها الله عز وجل إياه يوم القيامة بعد أن يأتي ويسجد بين يدي ربه ويدعو الله عز وجل، فيقال له: سل تعطى واشفع تشفع. هناك إذا قال له الله عز وجل: سل تعطى واشفع تشفع، حينئذ يمكن له الشفاعة، يكون أذن الله عز وجل له فيها. أما الآن فلا يصح أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة في قوله: لا أغني عنك من الله شيئا، فهو لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، ولا ينفع أحد ولا يضره، ولا يدخل أحد الجنة ولا يخرج أحد من النار في هذه الدنيا وبعد موته، إلا الشفاعة التي يأذن الله عز وجل له فيها عندما يقول له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا يدل على بطلان الذين يشركون النبي صلى الله عليه وسلم مع الله في الدعاء مثلا، أو في طلب الشفاعة، أو في الاستغاثة به، ويستدلون أن له جاها عند الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا تفصيل أكثر لهذه القضية في التوسل إن شاء الله. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
هذه الآية تدل أيضا على بطلان الشرك، هذه الآية تدل أيضا على بطلان الشرك. ووجه الدلالة منها: حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير هنا يرجع إلى الملائكة، ومن فسر الآية بأنها عموم الناس فهو مخطئ، لأن الحديث الذي سيأتي بعده يدل على ذلك دلالة قاطعة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا ذهب عنها الفزع، قالوا ماذا قال ربكم، يعني عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا في الحديث يفزع الملائكة ويخافون. فإذا فزع عن قلوبهم، ذهب عنهم الفزع، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجه الدلالة أن فيها إبطال عبادة الملائكة، فالملائكة مع فضلهم ومكانتهم ومع كونهم يعبدون الله عز وجل لا يفترون، ومع كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع هذه الخصائص جميعا، إلا أنهم لا يستحقون العبادة، لأنهم يخافون، والإله لا يخاف، الإله لا يخاف. ولهذا تلاحظون معنا منذ أن بدأنا في الباب الأول أبطل عبادة الأصنام، وأبطل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبطل عبادة الملائكة، وهكذا بهذه الطريقة. وإذا بطلت عبادة هؤلاء فغيرهم من باب أولى، إذا بطلت عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولياء من باب أولى، لا يعبدون من دون الله. وإذا بطلت عبادة الملائكة الجن وغيرهم من الناس من باب أولى. نعم.
قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فخرفها وبدد أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
هذا الحديث يدل على نفس المعنى الذي سبق أن أشرنا إليه، فهو يدل على أن الملائكة لا تستحق العبادة لأنها تخاف كما ورد في هذا الحديث، والإله لا يخاف، والإله لا يخاف، وبناء على هذا لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. في قوله كأنهم سلسلة على صفوان، الصفوان هو الحجر والصلب، السلسلة معروفة، والتشبيه في قوله كأنه المقصود أن الخوف الذي لحقهم من سماعهم لكلام الله كالخوف الذي سيلحقهم عندما يسمعون السلسلة تجر على صفوان لقوة الصوت الذي يخرج منها، وليس المقصود التشبيه بصفات صفة الكلام بصوت السلسلة التي تجر على الحجر. هذا ما يتعلق بموطن الشاهد من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم. هذا الحديث فيه ضعف من ناحية إسناده، رواه ابن أبي عاصم في السنة والأجري في الشريعة، ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وفي إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، وكذلك في إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس، لكن هذا الحديث يشهد له الحديث السابق الذي في صحيح البخاري، ومعناهما واحد، ووجه الدلالة منهما في إبطال الشرك هو أن الملائكة مع فضلها لا تستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله، لأنها موصوفة بالنقص في مقابل كمال الألوهية، فهي تخاف كما هو ظاهر في هذا الحديث والآية، والإله لا يمكن أن يخاف أبدا. نعم. الباب 17.
باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان بطلان الشرك أيضا، وهو يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله. والسبب في كونه لا يستحق ذلك أنه مع شدة محبته لعمه ويعني عظم منزلة عمه عنده، إلا أنه لم يستطع هدايته، يعني هداية التوفيق والإلهام. فهداية تصريف القلوب بيد الله ليست بيد الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يستطيعه من الهداية هو هداية الدلالة والإرشاد. فالهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهذا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أثبتها الله عز وجل له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني من الهداية فهو هداية التوفيق والإلهام، وهذه تتعلق بتصريف قلوب العباد، هذه لا يقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي نزلت فيها، وهي المعنية بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك تصريف قلوب العباد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله ومكانته ومنزلته لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، مع حرصه على هدايته ومع اجتهاده في ذلك ومع محبته لهدايته، إلا أنه لم يستطع، فهذا يدل على أنه ليس إلها ولا يستحق أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا مقام الألوهية لا يصح أن يرفع إليه أي أحد مهما بلغ عندنا من المحبة والتعظيم والمكانة والمنزلة. وهنا مشكلة أحب أن أنبه لها، وهي أن كثير من الناس عندما يرى منا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة من دون الله، أو عندما يرى أننا نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد من دون الله أو لا يملك تصريف قلوب العباد، يظن أن في هذا قدح للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ كبير جدا، هذا ليس فيه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا إنزاله في منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها، بل إن رفعه إلى درجة الألوهية هو الذي فيه قدح في الرب سبحانه وتعالى الذي هو أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من الناس لا يضبط موضوع المحبة، محبة النبي ومحبة الولي ومحبة الصالح، لا يضبطها، فيظن أنك بمجرد أنك تنتقد أن تجعل وليا أو نبيا أو صالحا في مصاف الألوهية، يظن أنك مباشرة تبغض هذا النبي. هذا فهم فاسد ليس بصحيح. فلا يعني كون الإنسان لم يوصل النبي إلى هذه الدرجة التي هي درجة الألوهية أنه مبغض أو أنه محتقر أو أنه متنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور يشغب بها أهل البدع ويشغب بها القبوريون على أهل التوحيد، يظنون أن ذلك يعني مسوغ لعبادة الأولياء وعبادة الصالحين، أعاذنا الله وإياكم من الشرك. فهدف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما عقد هذا الباب هو بيان بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هل عبد النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس اليوم؟ نعم، كثير من الناس يستغيثون به ويطلبون منه مغفرة الذنوب وكشف الكروب. ولهذا يقول البصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمي. وهناك قصائد كثيرة جدا لكثير من شعراء الصوفية يستغيثون به ويطلبون منه مغفرة الذنوب وكشف الكروب التي لا تطرد إلا من الله سبحانه وتعالى. فأراد الشيخ أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك هداية عمه أبي طالب، فكيف يعبد من دون الله؟ طبعا هناك مسائل كثيرة تتعلق بشرح هذا الحديث، لكن ليست هي موضوعنا وليست على شرطنا في شرحنا لهذا الكتاب بالشكل الذي نحن يعني يمكن أن نأخذ من هذا الكتاب مثلا خطورة جلساء السوء، لكنها ليست قضية عقدية نريد أن نتحدث عنها في من خلال هذا الكتاب. وهناك مسائل كثيرة، وهي: هل يجوز أن يحكم على الكافر إذا مات على الكفر أنه في النار؟ يقال فلان ابن فلان في النار، أبو طالب في النار، يجوز أن يحكم على المعين؟ طبعا هذه مسألة عقدية لكن ليست مرتبطة بتوحيد الألوهية بشكل مباشر. والصحيح هو أن الإنسان إذا أن الكافر إذا مات على الكفر وتيقن الإنسان موته على الكفر فإنه يحكم له بأنه في النار. ولهذا أبو طالب قطعا في النار، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، أعاذنا الله وإياكم من النار. طيب الآن هذه الأبواب التي سبقا شرحناها العنوان الرئيسي لها بطلان الشرك أو إبطال الشرك. الأبواب التي ستأتي معنا هي في أسباب الشرك، ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في الشرك والعياذ بالله. الباب رقم 18. طبعا يمكن أن نذكر مجموعة من هذه الأسباب، هي ثلاثة أسباب تقريبا التي يعني جمعناها في هذا المكان. أولا الغلو، وثانيا التطير، وثالثا التصوير. هذه كلها من الأسباب التي توصل إلى الشرك. طيب هل يعني كونها أسباب أنها ليست شركا؟ لا، هي من الشرك، من الشرك لكن الأصغر. ولهذا سبقا ضبطنا الشرك الأصغر بأنه الأسباب والوسائل والطرق والذرائع الموصلة إلى الشرك الأكبر. وكل وسيلة وسبب موصل إلى الشرك الأكبر فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، إلا أنه في بعض الأحيان قد يتطور الحال بالأمر الذي هو شرك أصغر فيصبح شرك أكبر، مثل الغلو. الغلو كلمة عامة، أكثر حالات أو كثير من حالات الغلو قد تصنف من الشرك الأصغر، مثل التعظيم غير المنضبط مثلا كما سيأتي معنا، أو الصلاة في أماكن قبور الصالحين، هذا من الغلو لكنه من الشرك الأصغر. بعض الأحيان قد يكون الغلو يوصل إلى الشرك الأكبر، مثل لو دفعه الغلو إلى صرف العبادة له من دون الله سيكون شركا أكبر، مع أنه من الغلو أيضا. نعم، نبدأ أولا في الغلو. باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
نعم، هذه الآية تدل على أن الغلو سبب من أسباب الشرك، ولهذا نهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في الدين، لأن سبب الغلو، لأن الغلو في الدين عندهم هو الذي جعل النصارى يعبدون المسيح ويقولون أنه ابن الله، وهو الذي جعل اليهود يعتبرون عزير ابن الله أيضا. نعم، والغلو تعريف الغلو هو مجاوزة الحد والمبالغة في الإطراء والمدح والثناء، وقد يكون الغلو قولا، وقد يكون الغلو فعلا، وقد يكون الغلو اعتقادا. فمن الغلو والقول مثلا الإطراء في مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين إلى درجة التعظيم، إلى درجة المقاربة من الألوهية. يعني مثلا الذي يقول مثلا أن قبر، أن الصلاة بجوار قبر الولي أنها مثل الصلاة مثلا في الحرم، أو مثل الصلاة في المسجد الأقصى، أو مثل الصلاة في المسجد النبوي، هذا كلام باطل وهو من الغلو وهو من الشرك الأصغر. لماذا الشرك أصغر هذا لم يصل إلى الشرك الأكبر؟ لأن ليس فيها صرف للعبادة من دون الله عز وجل. ومن الغلو مثلا طلب الدعاء من الأموات، يأتي شخص مثلا، هناك فرق يا إخوان بين طلب الأموات وبين طلب الدعاء من الأموات. طلب الأموات هو أن يأتي شخص إلى الميت ويقول: اغفر ذنبي أيها الميت، أنت فلان اغفر ذنبي، مثلا يدعوهم من دون الله ارزقني، هذا الشرك أكبر. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله. ما هي العبادة التي صرفها لغير الله؟ الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، وهكذا. أما مثلا طلب الدعاء من الأموات فهو أنه يأتي إلى الميت ويقول يا فلان ادعو الله أن يغفر ذنبي، يطلب من الميت أن يدعو الله له. هذا ليس من الشرك الأكبر، لأنه ليس فيه عبادة مصروفة لغير الله، بل هو من الشرك الأصغر، وهو من الذرائع الموصلة إلى الشرك الأكبر. نعم.
قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك فنسخ العلم عبدت.
نسخة ولا نسية؟
نسخة
عبدت. نعم. هذه الآية تدل على أن الغلو في الصالحين سبب من الأسباب التي توصي إلى الشرك. فهؤلاء الذين عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء في البداية لم يقعوا في الشرك الأكبر المخرج عن الإسلام. ما هو الأمر الذي وقعوا فيه؟ الغلو. ما هو الغلو الذي وقعوا فيه؟ هو أنهم صوروا على أشكالهم تماثيل ووضعوها في الأماكن العامة وقالوا أن هذا يذكركم، إذا رأيتم هذه الصور تذكركم بهؤلاء الصالحين وكيفية عبادتهم لله فتدفعكم للعبادة. هذا غلو، لأن الإنسان لا يصح له أن يتذكر بهذه الطريقة المبتدعة، وهو أن يجعل هناك صور يعلقها وأصنام يصنعها حتى تذكره، وإنما يتذكر من كتاب الله، ويتذكر من أخبار الأنبياء، ويتذكر عظمة الله عز وجل، وينظر في ملكوت السماوات والأرض. كل ذلك من وسائل الذكرى، ليس من وسائل الذكرى هذا العمل الذي قاموا به. لم تعبد في بداية الأمر، لم تعبد في بداية الأمر، حتى إذا هلك ذلك الجيل وجاء جيل آخر ونسي العلم، وفي لفظ نسخ بمعنى محي وقل وتناقص قليلا قليلا حتى زال بكلية، جاءهم الشيطان مرة أخرى. يعني شوف كيف تدرج معهم، وهذه خطوات الشيطان. الأوائل جاءهم الشيطان وقال لهم انصبوا على أشكالهم صور حتى تذكركم للعبادة، فلما نسي العلم جاء للجيل الذي بعده وقال إن آباءكم كانوا يأتون إليها فيسترزقون بها فترزقهم، ويستنصرون بها فتنصرهم، ويستسقون بها فتسقيهم، فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. الأمران غلو. حال الأوائل الذين وضعوا هذه الأصنام حتى تذكرهم هذا غلو، لكنه غلو لا يصل إلى الكفر الأكبر. والجيل الذي بعده بعد نسيان العلم عبادتهم من دون الله غلو أيضا، لكنه من الشرك الأكبر. وهذا يدل على أن هذه قضية مهمة يا إخواني، يدل على أن الشيء بعض الأحيان قد يبدأ صغير ثم يتطور ويتطور حتى يصبح أمرا كبيرا وخطيرا، أمرا كبيرا وخطيرا. يعني أنت لو أخذت مثلا مثال إنسان مثلا رأى امرأة بعيد ثم اقترب منها وحاول يقنع نفسه مثلا أنه يريد أن يدلها على طريق، هذه درجة، ربما تلحقها درجة أخرى مثلا أنه يتكلم معها فيما لا داعي فيه، ربما تلحقها درجة أخرى أن يتعرف عليها، ربما تلحقها درجة أخرى أن يقع في الفاحشة معها والعياذ بالله. وهكذا تبدأ الأمور بهذه الطريقة، وهذه هي القاعدة التي سبق أن بينت لكم، وهي قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع. ولهذا لا يجوز الاختلاط، ولا يجوز مثلا أن تكون مدارس البنات قريبة من مدارس الأولاد مثلا. لماذا لا يجوز أن تكون مدارس البنات قريبة من مدارس الأولاد؟ لأنه هذا ذريعة ووسيلة يوصل إلى الشرك، يوصل عفوا يوصل إلى الزنا والعياذ بالله. لأنه عندما تخرج الفتاة من هذا الباب ويخرج الشاب من هذا الباب مثلا يراها وتراه، قد يكون في اليوم الأول ما في مشكلة، في اليوم الثاني الشيطان يأتي إلى كل واحد منهما، اليوم الثالث يحصل شيء آخر، يترقى الأمر مع الأيام حتى يصل إلى درجة لا تحمد عقباها. ولهذا ينهى أهل العلم دائما عن الذرائع التي توصل إلى الأخطاء والتي توصل إلى المشكلات، سواء كان هذا في باب التوحيد أو في باب الأخلاق والآداب أو في باب الأعمال ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عطفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
يعني يبدأ الأمر متدرج، أي أمر من الأمور يبدأ متدرج، لا يبدأ دفعة واحدة. هؤلاء كما قال الشيخ أنهم عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوها. ربما الجيل الأول الذي عكفوا على القبور لم يخطر في بالهم أن يأتي جيل يعبد من دون الله عز وجل، لم يأتي في بال أحد يعني يخطر أنه يمكن لأحد أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكن لأن هذا وسيلة ودرجة فإنه سيتدرج الأمر حتى يصل إلى نهاية سيئة جدا وهي عبادته من دون الله. نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
لا تطروني، الإطراء هو المدح، المبالغة في المدح، المبالغة في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم فإنهم بالغوا فيه حتى جعلوه ابن الله، حتى جعلوه ثالث ثلاثة. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا مر معنا في باب حماية التوحيد، حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد من الشرك، أنه نهى عن ألفاظ جائزة شرعا مثل سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، لكن خشي أن يبالغوا في هذا الأمر حتى يصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك. ولهذا قال: لا يستهوينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان. ولهذا تجد أن الصالح، الإنسان الصالح، يبتعد عن مواطن الشبه دائما، ويبتعد عن المواطن التي ربما يقع من خلالها في الحرام. نعم.
قال: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
نعم. الغلو كما سبق هو مجاوزة الحد، يعني في تعظيم متبوع أو مطاع أو تنزيله فوق منزلته، هذا من الغلو. ولهذا يا إخواني دائما ينبغي أن نستخدم المصطلحات الشرعية في التعبير الذي نعبر به. يعني في بعض الناس يعبرون اليوم باسم التطرف مثلا، وكلمة التطرف كلمة ليست شرعية، يعني ليست مصطلحا شرعيا يمكن أن يفهمها شخص بفهم ويفهمها شخص آخر بفهم آخر. ربما يظن بعض الناس أن الجهاد في سبيل الله تطرف، مع أنه من صلب الدين. ربما يفهم بعض الجهال أن الولاء والبراء تطرف، لأنه لا بد أن يحب الآخرين مثلا. ربما يفهم البعض مثلا أن منع الاختلاط ومنع التبرج والسفور ومنع المرأة من المحرمات أن هذا تشدد وتطرف، مع أنه هذا قضية شرعية مهمة لا بد من الاهتمام بها. إذا لا بد من استخدام المصطلحات الشرعية. قد يأتي شخص إليك ويقول: كيف تعتبر الذي يكفر الناس بكبائر الذنوب، كيف تعتبره من الغلاة، والذي يقاتل ويهريق الدماء ليس من الغلاة؟ نقول: المقياس الذي نجعله أساسيا في اعتبار هذا الأمر أو ذاك من الغلو هو القرآن والسنة. فنحن أي أمر عندنا من الأمور نريد أن نعرف هل هو غلو أو ليس بغلو، ماذا نعمل؟ ننظر إلى حكمه في القرآن والسنة، فإن كان جائزا فليس من الغلو، وإن كان مستحبا فهو أبعد، وإن كان واجبا فهو أبعد من الجميع. فكيف إذا كان قضية أصلية من قضايا الدين الأساسية؟ ولهذا مع الأسف يعني صار كثير من الناس تؤثر عليه لغة الإعلام، والإعلام أفسد عند الناس المصطلحات إفساد كبير جدا، أفسد عند الناس مصطلحات عظيمة ومهمة إفساد خطير. فمثلا الإرهاب، الإرهاب مصطلح مائع مطاط، كل واحد يفسره بالطريقة التي هو يشاؤها. أمريكا الإرهاب عندها هو الجهاد في سبيل الله والبحث عن يعني الحرية من الرق هؤلاء المشركين والكافرين مثلا، والإرهاب عند غيرهم هو تخويف الآمنين، واحد آمن يقول لك ما تخوفه، حتى لو هو يخوف الناس، حتى لو هو يؤذي الناس، حتى لو هو يقتل الناس، هذا غير معقول. ولهذا المشكلة الأساسية ليست هي في تعريف الإرهاب، المشكلة هو في استخدام هذا المصطلح الضبابي والمصطلح العائم والغامض. لابد أن يستخدم مصطلح مكشوف واضح، وأن توضع عناصره بشكل دقيق حتى يفهم الناس ماذا تعني وماذا تقول. ولهذا مع الأسف أن كثير من أهل العلم انجر وراء هذه الدعايات الإعلامية، فتجد مثلا بعض أهل العلم ممكن يقول نحن يجب أن نشارك في محاربة الإرهاب. طيب ماذا تعني بالإرهاب الذي يجب أن تشارك في محاربته؟ قد يكون له مفهوم في ذهنك، لكن الشخص الذي يقرأه أو يسمعه له مفهوم آخر، وصاحب المصطلح الأساسي الذي نطق به في البداية له مفهوم غير مفهومك وغير مفهومك وغير مفهوم الآخر. ولهذا ينبغي أن يستخدم الإنسان المصطلحات الشرعية، المصطلحات الشرعية فإنها منضبطة ويمكن الرجوع إلى معانيها من خلال القرآن والسنة. أما المصطلحات العامة غير المنضبطة فهذا لا يصح استخدامها ولا ينبغي استخدامها. بعض الناس يا إخواني يعتقد، يقول لك بعض الناس يتكلم بهذه الطريقة، يقول يا أخي هذه الأيام انتشر يعني عند الشباب الغلو، انتشر بشكل يعني كبير، فلما تجي تستفسر إيش الغلو الذي عند الشباب وإذا هي التزام للسنة، يقول لك يا أخي ما يأخذ من لحية مرة، هذا غلو؟ ما غلو، هذا من السنة. طيب قال يقصر ثوبه حتى نصف الساق، طيب هذا من السنة. يقول لك فيه غلو شديد جدا، يعني تجد انه يقوم في الليل ويصلي، ولا الامر هين الحمد لله. اذا كثير من الناس يستخدم هذه المصطلحات استخدام غير صحيح، ولهذا ينبغي تصحيح مثل هذه المصطلحات ومعرفة عناصرها الاساسية للتعامل بناء عليها. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
المتنطعون هم المتعنفون المتكلفون. مثال التنطع قصة الثلاثة الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، قال احدهم: اما انا فأصوم ولا أفطر، يعني أصوم كل يوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التنطع، ليس التنطع هو الالتزام بالسنة، بل الالتزام بالسنة هو محمدة للإنسان ومنقبة وليس تنطعا. طيب باب 20 ما زال في موضوع الغلو. نعم. طبعا الغلو تلاحظون أن الشيخ يربطه بموضوع الغلو في الصالحين، والسبب في هذا هو أن أساس الشرك الذي دب في الناس منذ أول شرك وقع في البشرية هو الغلو في الصالحين وتعظيمهم، وإعطاؤهم أكبر من منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها. فأول شرك وقع في البشرية هو شرك قوم نوح كما تعلمون، وهو الذي سبقا أشرنا إليه، وهو الغلو في الصالحين وتعظيمهم حتى عبدوا من دون الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين تسيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، اتخاذ القبور مساجد سبق أن أشرنا إليه، وهو الصلاة عندها واتخاذها مكان للتعبد، اتخاذها مكان للتعبد أو دفن الصالحين أو العظماء في المساجد، بحيث أن المساجد تصبح مثل المقابر فتتخذ مكانا يعني للتعبد. كل هذا لا يصحه من الغلو في الصالحين الذي يوصل إلى عبادتهم. صحيح أنه ليس عبادة للصالحين، لكنه يوصل إلى عبادتهم، وهو وسيلة وذريعة من ذرائع الشرك. نعم.
قال: وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السوير فمات فعكفوا على قبره.
نعم، هذا اسم اللات. اللات هو رجل كان يلث السويق، يصنع السويق للحجاج، فمات فعظموه وعكفوا على قبره وجعلوا عليه قبة وعظموه، ثم عبدوه في آخر الأمر من دون الله عز وجل، كما حصل في قوم نوح. من أمثلة في الغلو مثلا البناء على المقابر، البناء على المقابر واتخاذ القباب عليها، وهذا مما تسمي به كثير من بلاد المسلمين مع الأسف. تمر بعض الأحيان في بلد من بلدان المسلمين تظن أنك في حي، بيوت كاملة، وإذا هي مقبرة ما هي حي، يعني لها باب ويجتمعون عند القبر، وقد يدعون مثلا ما يدعون لصاحب القبر، يدعون الله عز وجل عند صاحب القبر حتى يكون هذا أدعى في الإجابة. وكل ذلك من مسائل الشرك، وهو من اتخاذ القبور مساجد. نعم.
قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
المتخذين عليها المساجد واضحة، وهي أن يأتي شخص إلى قبر رجل صالح ويبني عليه مسجدا للعبادة، وهذا سبق أن أشرنا إليه إلى أنه من وسائل الشرك. وأيضا السرج مثل إنارة القبور. وما زال الناس مع الأسف يخترعون أنواع متعددة من المبالغات الغريبة عند قبور الصالحين، مثل بناء كما قلت البناء عليها، بناء القباب عليها، ومثل وضع صناديق للنذور عندها. بل وصل الحال أنه في بعض البلاد جعل لها نظام خاص تابع للأوقاف، يعني الأوقاف تشرف على المساجد تشرف على المقابر كما، بحيث أن الزوار زوار المقابر يكون لهم آلية معينة في زيارتها، وفي إذا كان عندهم صدقات يريدون يضعوها تأخذها وزارة الأوقاف وتعتني بها عناية يعني بشكل غير عادي، مع أن المقابر لا يعمل لها هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسيأتي معنا أن علي بن أبي طالب أوصى أبا الهياج الأسدي على ما أرسله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن لا يزد قبرا مشرفا إلا سواه، يعني لا يكون القبر مرتفعا، فكيف ويتوضع عليه المباني والمساجد والقباب. إذن الباب هذا كله يتعلق بموضوع الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، وهو مثل الباب الذي قبله. طيب، الموضوع الثاني التطير. باب 27. التطير معناه التشاؤم بالطير، وقد كانت هذه عادة من عادات الجاهليين أنهم يتشاؤمون بالطير. كيف يتشاؤمون بالطير؟ إذا جاء أحدهم مسافرا ثم اعترض له نوع من أنواع الطير فإنه يرجع من سفره، لأنه يظن أن وجود هذا الطير في هذا الطريق علامة على أنه سيقع له في سفره مكروه. وقد يتساءلون بالطير، وهي موضوع التطير عموما في موضوع التشاؤم بما ليس عليه دليل، فهو من الوهم ليس له حقيقة. سمي تطيرا لأن أكثر أنواع التشاؤم عند العرب كان بالطيور. الآن بعض الناس ممكن يتشاؤم بالرؤى مثلا والأحلام، بعض الناس قد يتشاؤم بالأشخاص، مثلا يكون رايح المشوار فيجد رجل مثلا أعور مباشرة تنقلب الدنيا في وجهه ويحصل عنده تعب نفسي، وربما يترك هذا العمل وربما يرتب عليه أمور كبيرة. وبعض الناس يتشاءم بالألوان، مثلا يتشاءم باللون الأسود مثلا، أو يتشاءم من اللون الأحمر، بعض الناس يتشاءم من اللون الأحمر، وبعض النساء تتشاءم مثلا من بعض الصفات أو الأشكال مثلا. إذا التشاؤم كله وسيلة من وسائل الشرك. كيف هو وسيلة من وسائل الشرك؟ كيف يكون التشاؤم وسيلة من وسائل الشرك؟ التشاؤم ضعف في التوكل، ضعف في التوكل واعتماد على الوهم، فهو قد يتطور إلى اتخاذ أسباب ليست بأسباب حقيقية لا شرعا ولا قدرا، بحيث أنها تشبه حالة أصحاب التمائم والرقى الشركية والتبرك ونحو ذلك. فالمتشائم عندما يتشائم من اللون الأحمر، وقد يسبب له هذا ردة فعل عن بعض التصرفات، يعني ممكن بعض النساء تدخل مدرسة من المدارس مثلا فترى مثلا في الفصل لون معين، ممكن تترك المدرسة هذه تنتقل لمدرسة أخرى مثلا. أو ربما أنواع التشاؤم لا يمكن حصرها، كل يعني شخص عنده خرافة معينة قد يتشاؤم بشكل معين أو بوضع معين، وأساسها كما قلت هو ضعف التوكل وعدم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وعدم وضع الأسباب الشرعية في أماكنها الصحيحة والأسباب الطبيعية في أماكنها الصحيحة، وعدم اتخاذ سبب وهو ليس بسبب. يعني مثل أصحاب الخيوط يضع خيط في يده يظن أن هذا الخيط سيرفع عنه الحمى التي يشعر بها، ماذا يدل عليه هذا؟ يدل على عدم التوكل عنده، التوكل ضعيف لأنه اعتمد على هذا الخيط. مثل التشاؤم الذي يرد الإنسان عن مطلوبه بسبب من الأسباب، هذا السبب ليس سببا حقيقيا بل هو سبب وهمي، وسيتبين معنا إن شاء الله. نعم نقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وجه الدلالة طبعا من هذه الآية هو أن الله عز وجل ذم التطير، فأخبر أن طائرهم عند الله، يعني أن أسبابهم وحوائجهم عند الله، ليست معلقة بالطيور ولا معلقة بالأشجار ولا معلقة بالألوان ولا معلقة. فهذا فيه ذم للتطير الذي هو عند الجاهليين. وجه الدلالة الثاني هو أنها خصلة من خصال الكافرين، لأنها خصلة من خصال الكافرين، ولهذا كانوا يتشاءمون بالطيور وغيرها. نعم.
قال: وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم.
أكمل الآية. الآية من بدايتها قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني المشركين يقولون للأنبياء إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم وأصبحتم أنتم شؤما علينا. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فماذا قال لهم الرسل؟ قالوا طائركم معكم، يعني تشاؤمكم لكم وفيكم، وأنتم سبب الشؤم، لأن سبب الشؤم هو المعصية، والمعصية شؤم حقيقي، بينما وجود الرسل ليس شؤما حقيقيا. المعصية شؤم حقيقي دل عليه القرآن والسنة، فهو شؤم حقيقي. ولهذا الرسل عندما قالوا طائركم معكم، الرسل لم يتطيروا، لأنهم نسبوا الشؤم إلى أهله وإلى حقيقته. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني بسبب أننا ذكرناكم فطيرتم بوهم، بل أنتم قوم مسرفون. هذا يدل على ذمة التطير أولا، ويدل على أنها من خصال المشركين ثانيا، ويدل على ضعف التوكل عندهم ثالثا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
لا عدوى، العدوى هو انتقال المرض من جسد إلى جسد آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، يعني العدوى لا تنتقل من نفسها وبذاتها، وإنما هي إذا أراد الله عز وجل انتقالها نقلها، وإن لم يرد فإنها بيد الله سبحانه وتعالى. بينما كانوا يرون أن العدوى نتيجة حتمية لانتقال المرض من شخص إلى شخص آخر، ولهذا قد يرتب، يعني العرب في الجاهلية قد يرتبون القتال في بعض الأحيان على هذه القضايا. يعني مثلا إنسان يكون عنده إبل كثيرة جدا، يكون عنده واحد ثاني عنده بعير أجرب مثلا، قد يقاتلونه إذا جاء ببعيره الأجرب عند بقية الجمال، وهذا لظنهم أن النقل حتمي ولا بد. طبعا لا يصح أن يورد المريض على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا يوردن ممرض على مصح. لا يصح أن يرد المريض على المصح، لأنه ربما يتحقق السبب، لكن الاعتقاد الفاسد الذي كان عند الجاهليين هو أن هذه أن هذا السبب ناقل منتقل حتما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، يعني لا عدوى تنتقل بنفسها، ولا طيرة، يعني ولا تشاؤم، لأن الطير لم يعلق الشرع به شؤما ولا فعلا أيضا، فالطير ليس له ارتباط بالأسباب. ولا هامة، الهامة قيل أنها نوع من أنواع الطيور كانوا يتشاءمون به، وقيل أنها يعني أن الإنسان إذا مات فإنه يقف على قبره طير، فهم كانوا يتشاءمون بها، وأنها سبب من أسباب الهلاك والموت. ولا صفر، صفر هو الشهر المعروف، كانوا يتشاءمون به. لماذا كانوا يتشاءمون به؟ لأن المشركين كانوا عندهم يعترفون بالأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. فكانوا إذا أرادوا القتال في محرم عظموا القتال، قالوا: كيف نقاتل في محرم؟ بالذات أنه بعد الحج، يعني هم يجتمعون في الحج، فربما تكون هناك ثارات، ويكون الاجتماع فرصة مناسبة يعني الانتقام من أصحاب الثار مثلا. فماذا يعملون؟ يؤخرون التحريم إلى صفر ويتقاتلون في محرم. وهذا هو الذي قال الله عز وجل عنه: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير الأشهر الحرم والتحكم والتشريع بغير ما أنزل الله زيادة في الكفر. فكانوا يتشاءمون بصفر لهذا الغرض، لأنه يكون وسيلا من وسائل القتال، وربما انتظر بعضهم حتى ينتهي شهر المحرم فيقتتلون في صفر، فيكون صفر شؤم على كثير من القبائل حيث يحصل فيها القتل والهرج والمرج. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. النوء منازل القمر، والغول الغول او الغول هو نوع من انواع الجن كانوا يعظمونه، الغيلان جمعها غيلان، حتى انهم كانوا يرون انه ثلاثة ليس لها وجود ولا حقيقة: الغول هذا والعنقاء والخل الوفي. يقولون ثلاثة ليس لها وجود. العنقاء يقولون انه طائر كبير جدا، ويصفون من حجمه ما لا يتخيله الانسان. والغول هذه الجن او يعني يعتبرونه شيئا مهولا مخيفا باشكال مقززة ومزعجة. والخل الوفي يعني الصديق الذي يكون وفي لك، لانه كثير من الناس يسعى لمصالحه ولا يتعامل بالوفاء في الخلة. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
الفأل عكس الطيرة، الطيرة تشاؤم، والفأل هو يعني تفاؤل، بمعنى يعني أمر يشجع الإنسان للإقبال على العمل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفأل بدلا للطيرة، يعني إذا كان ولا بد للإنسان أن يشجع نفسه أن يكون عنده، فليكن الفأل بدل للتطير، بدل ما تتشائم تفاءل، لأن هذا يدفعك إلى العمل، وهي الكلمة الطيبة. مثل لو جاء اثنان عند مريض، أحدهما بدأ يقول: فلان أصابه هذا المرض وهلك، وفلان من الناس أصابه هذا المرض وعمي، وفلان، ويأتي بالأمور التي تقجز الإنسان. وجاء شخص وقال كلمة طيبة حسنة شجعت هذا المريض، أيهما أفضل؟ لا شك أن الكلمة الطيبة هي الأفضل، والتي تدفع الإنسان لبناء حياته بناء صحيح، لأن طبيعة النفس ربما تتجه نحو التشاؤم أو التفاؤل. التفاؤل أعظم من التشاؤم وأحسن منه وأفضل منه لابد. والتشاؤم هذا هو بحسب حاله، فقد يكون الشيء فعلا شؤم، يعني قدرا أو شؤم شرعا. فالتفاؤل يبني النفس، والتشاؤم يحطم النفس. يعني مثلا السرطان في الغالب ما هو مرض مميت، مرض مميت، وهذا بقدر الله، وهو سبب من الأسباب، سبب قدري، يعني سبب موجود في البشر، أنه هناك أمراض مميتة وهناك أمراض غير مميتة، أمراض يرجى برؤها وأمراض لا يرجى برؤها. فلو أن إنسان جاء عند مريض بالسرطان وبدأ يعدد له أسماء اللي ماتوا من السرطان، هذا يدفعه إلى الانزعاج، وهو من التشاؤم. والتشاؤم بالسرطان بمعنى الانزعاج منه طبيعي، ليس فيه إثم، ليس فيه إثم. لماذا؟ لأن السرطان مرض مميت، وهو سبب من الأسباب القدرية، ليس وهما، ما هو مثل الطير. الطير ليس له أي ثمرة، عندما يأتي طير يقف هنا ولا يقف هناك، فكان ماذا؟ بعضهم إذا وقف عن يمينه أخذ منه فائدة، وهو أنه سينجح في عمله، وإذا وقف عن يساره قال: إذا سأخفق في عمله. هذا خطأ. فقد يعجبني الفأل، لأن الفأل يدفع الإنسان للعمل. نعم.
قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يجزع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
إذن يمكن أن نقسم التشاؤم إلى قسمين: تشاؤم بأسباب طبيعية حقيقية وتشاؤم بأوهام. الذي يوصل إلى الشرك والسبب في الشرك هو التشاؤم بالأوهام. فهل يصح الإنسان يتشاؤم بالأسباب الطبيعية؟ هذا هو موضوع هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت، يقول عقبة بن عامر ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التشاؤم بأسباب حقيقية. فقال أحسنها الفأل، يعني الفأل الذي هو التفاؤل وبناء الإنسان لنفسه أفضل من التشاؤم. ولا ترد مسلما، يعني لا ترد مسلم عن أمر من الأمور التي يريده مهما كان هذا التطير. إلا قال فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني إذا رأى أمرا يكرهه فليقول هذا الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل.
نعم. الطيرة شرك، هذا نص صريح على أن التطير بالأوهام من الشرك. متى يكون شركا أكبر؟ إذا ظن أن هذه الأوهام السببية حسب تصوره تفعل بذاتها فهذا شرك أكبر. وإذا عرف أنها لا تفعل بذاتها بل هي من الأسباب، وهي ليست في حقيقتها أسباب شرعية ولا قدرية، فهذا من الشرك الأصغر. فإن كانت فعل الأسباب تدعو الإنسان إلى التشاؤم وهي أسباب حقيقية فإن أحسنها الفأل، والإنسان يتفاءل ولا يتشاؤم، لأن في الفأل زنا وفي التشاؤم هدم للنفس. فإذا وقع الإنسان في نفسه شيء من التطير فإنه ينبغي أن يجتهد في تربية نفسه على التوكل. نعم.
قال رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
نعم. هذا ذكر آخر في التعوذ من الطيرة، وهي من الكفارات التي تكون للطيرة إذا خالطت النفس، يعني إذا خطرت في البال. ولهذا يقسم العلماء التشاؤم والطيرة إلى قسمين: قسم ترد الإنسان عن سفره، هذا لا شك أنه من الشرك، وقسم هو حديث نفسي فقط، فهذا يذهبها الله عز وجل بالتوكل وبالأذكار الصالحة.